الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأصر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع، وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى
وجميع يعني هو يستخدم القوة قبل شدة سيفوقة لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة أو 2 أو 3 كان من جهة معبد بن جلال وأصحابه في آخر حياته الله. وهذه 4 شفاعات حب الله له في الحد حده الأول بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخرزلة ثم بأدنى أدنى حبة خرزل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحسن. والمعنى قالها وهو موحد لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده فإنها لا تنفعه هذه الكلمة من المنافقين إذا كان سيدنا الله ولم تجدها مصيرا. وهم يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله لكن يقولون كلمة يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم نسأل الله العافية. وفي هذه الآية في هذا الحديث مع حد أحمد دلالة على أنه ليس في أهل الكبائر يعني إنما يدخلون لهم الكبائر أنهم الصغائر تقبل لهم سيئاتهم بما تجنبوا من الكبائر. كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تفعلون فتحتوا سيئاتهم الحديث الصحيح الصلاة الخمس يقول على الجمعة ولا يرى كفارة لما بينهن ما لم تكن كبائر. فدل ذلك على أن يكون الناس أهل الكبائر والنبي يشفع فيهم كل شفاعات ولو الشفاعة العظمى فيها الموقف ولو الشفاعة فيها الجنة حتى يدخلوها ولو الشفاعة فيها مستحق الله إلا يدخلها ولو الشفاعة في الكبرى السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة في أهل الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة فإن توحيدهم وإيمانهم وخلافتهم من الكبائر تنزيه عن الشفاعة في دخول الجنة استحقاق الجنة وإن كانوا يقنع أهل الشفاعة في الذي يدخلون. وفيها وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويقضى حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خرزلة وأقل من ذرة في القلب بظاهر. ولهذا يدخل الناس صاحبه بسبب تعاطي الكبائر من الزنا والسرقة والربا وشرب الخمور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الزنا منها بل شهوته تغلبه على افتراق هذه الكبائر تضعف الإيمان الرابع. ثم هذه الشفاعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام بل يشارك فيها غيره الإيمان من الملائكة والأبرار الرسل الآخرين. نعم.
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
جاء الحديث الصحيح في المؤمن صموما من العلماء والشهداء وغيرهم شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ويخرج من كان في قلب من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان. يمنعهم من مجابهة اليهود والمنافقين ويخرجهم الله من آخر ويبقى في النار آخر ويبقى في النار من المرعيين ما يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفاعة ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. نعم.
موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث
يعني رواية ابن يعلى لو صحت ندخل على حال الشيخ لو صحت ندخل على حال الشيخ لأن العلماء والشهداء هو واصل منه.
نعم. تارك الصلاة وتارك بعض أركان الإسلام وتارك الزكاة
تارك الصلاة فأحفظ بالله لأن المحقين أما الزكاة لا صاب ليس بجاهل ولكنه عاصم معك كبيرة لهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرتديه إما إلى الجنة وإما إلى النار والصيام كذلك والحج كذلك إنه خلاف كبير في الصلاة ذهب حقهم من العلم والتحقيق على كفره إلى كفره إلى حاجة الصلاة والقيامة وإذا نجحت وجوبها أما إذا نجحت وجوبها فهو كان عند الجميع وقال آخرون إذا لم يحل وجوبها يكون كفره كفرا بلا كفر يقول أخبر بلا كفر إن السلع الماحي وحد الحي والسلام يكون مساعدين أنه كافر كفرا بلا كفر قل عليه القسم ولا تفاهم بلا كفر والأقرب والأظهر قوم من قاعدة جمعين سفر قصة
الحج والإنهاء
المسح
في
البيت من استطاع عليه سبيل
الحج
الآية ومن استطاع
عليه سبيل ومن
كفر فإن الله غني عن العالم من كفر بجحده يعني وجوده إن كان لا بتأخيره وعند العلم أنكر بجحده وإن كان وجوده أما أنا قرر بولا في النساء وشهر ذا العلم لا يكون كافرا نعم بل يكون عاصم
وقول عمر
اللهم ذو المؤمنين اللهم ذو المؤمنين ولو صحوا من باب الوعيد من باب الوعيد
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى استعش الملائكة شفاعة الملائكة وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط. الحديث ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر وأما أهل
عقيدتهم أنهم دخلوا النار لا يخرج منها هذا عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج يتأول قوله تعالى ثم هم بخير من النار وهم على المسلمين قال هذا يعم يعم الكفار ويعم الكبائر وهم كفار عندهم من الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزله واهل السنه والجماعه على خلاف قولهم هم باطل غلو افراط ولم يختلف في ادله. نعم.
واما اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
أربع مرات على
الحديث لا الحديث قال متفق عليه من حديث أبي سعيد
أربع مرات.
وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
لا تطلب من الأنبياء ولا من المؤمنين بعد وفاته ولا تطلب من الله وإذ المؤمن وما شف فيه لا تقوم بذين وهم لا تريد سماعتهم ولا يكون من أفضل ما يفعل عباد قبول فإن يتسلم إلى فلان فلان ويستعلم إلى ربه وذلك لأن بعد الموت انقطع حلقا الشفاء إنما تكون في حال الحياة في الدنيا وهكذا بعد الحياة يوم القيامة إما في حال الموت لا قل لله الشفاعة في الجميع الميت انقطع عمله إلا بالبلاء ولا بالجار ولا بالكافر ولا بالكافر يكون فلا تطلب من الأموات لا من الرسول ولا من غيره وإنما تطلب من الله لكن الحي لك يقول الحي إسأل يا أخي إسأل الله لي ادعو الله لي من الحي يقول يوم القيامة يجزع الناس ويجزع المؤمنون ويأتون آدم إلى آخره لأن أحيا لك الوقت حياة أعظم من حياته في الدنيا. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله.
هناك وجه ثالث، وجه ثالث وهو أن الدعاء من أمور التوحيدية، كيفيات الدعاء والوسائل التي شرعها الله توقف على النقل، لا يجوز أحد أن يجعل شيئا من الوسائل تطول الدعاء أو وجهات الدعاء إلا بنص. الأمور التوحيدية ليس لأحد التدخل فيها، والله شرع لنا الرسل بأسماء وصفاته وبالأعمال الصالحة، فليس لأحد يزيد وسيلة أخرى بحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على أن الرسل بجاه وبحق فلان مما شرعه الله، بل ذلك من البدع. فلهذا ذكر المؤلف وغيره انكر هذه الوسيلة، وصل بحق فلان وبفلان بذات فلان وبحقه، فلك له اصل. واذا دعي الى اقسام على الله من عليهم باب من عليهم باب انه اقسام على الله واقسام بالمخلوق، وايضا اعتقاد ان المخلوق حقا على الله، والله جل وعلا ليس عليه حق لاحد الا ما حق على نفسه حقا عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما حق نصر المؤمنين كما نصر نصر الرحمه، حق الله على الذين يعلمون ولا يكفي بشيء، وحق العباد الله يعلمون ويعلمون نفسهم شيئا، وما اشبه ذلك مما جاءت به النصوص.
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث
هذه إن شاء الله هو في التعلم أنه لم يشرح تعلم سببه. نعم.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. قال
إن شاء الله ما في ضعف لكن لو صح فليس فيه إلا مجرد حق السائلين وحق الناشين. حق السائلين معناه الإجابة، وذلك عباد الله المثل يجوز على الداعي إذا دعانا، وحق الناشين بطاعة الله الإجابة، ولو صح هو التوسل بصفات الله لا بحق المخلوق الذي ليس له أصل. فهذا سؤال بحق السائلين وهو الإجابة، وحق الناس بطاعة الله هو الإجابة، لكنه ضعيف الإسلام. نعم.
فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه.
نعم.
قال ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 24. رقم 24. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعد صادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والطرقية والدعاء
والهياكل.
نعم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال: صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه الإرواء 2127.
رواه الحاكم أيضا وأبو داود والترمذي، قال حاكم أحمد وحده، رواه أبو داود أيضا، رواه الترمذي أيضا في إسناد جيد. ما الحاكم معه؟ نعم.
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك، بمعقد العز من عرشه. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
لكن أسمع ما في أثر صحيح، ولهذا كرهه الحديث محمد وعلم أن يقال معاقب العز من عرشه، فإذا أريد أن يعزه هو سبحانه وتعالى فيسأل بعزته كما جاء بها نص عزة الله لأنك العزيز الحكيم.
قال: قلت: هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نص الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو جاه وشرف، ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان كذلك مرادا لكان جاهه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس.
لكان ذات النبي أفضل أيضا، التوسل منه بالدعاء لا بالذات والجاه، لكان التوسل بحياته بالجاه وبالذات لكان بعد وفاته كذلك، إذ ذاته وجاهه لم يزال عظيمين، وإنما كان التوسل بدعائه وشفاعته وهم يؤمنون. وهكذا ما جرى عن الأعناق حديث الأعناق وتوسل بدعاء النبي وشفاعته لهم.
وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله
يعني ساعد الطالب بشفاعة أو ساعد المطلوب، المطلوب منه قد يخافه قد يخشى من ربه، فلهذا قد يجيب الشفاعة خوفا أو طمعا، والله لا يخاف أحد ولا يخاف أحد، وإنما يجيب الشفاعة فضلا منه سبحانه وتعالى، فلا يستغنيان.
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء. الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء، تعليق سقط سهوا فهو يأذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، والتعليق الآخر
إلا بإذنه لمن يشاء،
ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته
إلا بإذنه لمن يشاء.
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا.
قد أبلغ وأنبلغ حتى لا يتعلق أولئك بالقرابة، وقريب هنا يكفي وما أظنه جحال في قراباتهم، ولا سيما من يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن هذا الالتفات يكفيهم ويساء الأعمال ويظلوا وأشرطوا، هذا من الجهل العظيم. لهذا أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي، لا بد من الحذر. ولهذا قال اشتروا المتقين لا من يعرف من الله شيئا، الله تعالى جل وعلا فإذا نشر الرسول فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلوا. قال عز وجل إن أثركم عند الله أصحابكم، فمن يتصل من بطأ به عمله يلسن به نسبه. فالأنساب لم يعلق الله بها النجاة، وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فالأنساب والأموال والصحبة والذلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها، إنما كان لله وفي الله. الأخلاء يومئذ بعضهم يحب بعضهم إلا المتقين. والمحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تبني على أهلها شيئا إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعانوا بها في طاعة الله وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. 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 يحوطين بأعمالهم ودعائهم ونواتهم وحقهم، إنما يتعلق بالله فله الأسماء والأسماء ويجزاهم بأسماء الله ويكون بتوحيده ويكون بالأعمال الصالحات ويكون بدعاء يستشفع له كل هذه وسائل. نعم. الإشارة
إلى قول
الله
ويسر في
سورة المقصود أن الشفيع هو يشفع له الداعي، والله جل وعلا كف على فهو يكون دائما دائما فلا يخاف احدا ولا يخاف احدا ولا يكون الشافع له ولا يخاف على السائل فقط.
الله
عز وجل
من اخلاق
المسلم
قوم
اليسر هذا اسمع الله ان يصلحنا الله المهم.
وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى 265.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
لكنها فائدة من العقيدة لأنها تجر إلى الشرك، مسائل الخلعة تجر إلى الشرك، وفي من لا تجر فمثالها بالعقيدة لأنها تكون وسيلة لأن اليوم يوصل بالجاه والأمران ثم غدا يدعوه ويستغيث به، ومعروف في العامة يوصل بالجاه فلان حق فلان وسيلة للشرك لأنهم يجب أن يوصلوا بالجاه حق لأنه عندهم عظيم، فلما تستقر يقول ابن عمرته جرهم الشيطان من هذا الى ان يدعوه ويستغيثوا به ويطلبوا المدد، فكما انه بدعه يقول جاه فلان حق فلان فهو ايضا من وسائل الشرك، وبدعه من وسائل الشرك. نعم. مثل ما ان البناء على القبور والمساجد عليها تزكيه الصلاه واشبه ذلك وبدعه وهو وسائل الشرك، لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامه من جزير الشيطان أن أهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثة والمدد طلب المدد فوقع الشيء، ولهذا قال العلماء أن البدعة أحب للشيطان مع الكبائر الذنوب وأنها في وطنة بين الشرك وبين الكبائر، فأعظم الذنوب الشرك لله الأكبر وما يليه الشرك الأصغر ثم البدعة في مرتبة كبائر الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر، وغير رحمه الله ذكر في مثل باب السعادة وفي غيره أن للشيطان عقبات يقف للمسلم في كل عقبة يصده بها عن الحق، أو بالعقبة الشرك يصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله، فإن عافى الله المسلم ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه من البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر، فإن سلم المؤمن من البدعة وصرف الله منها وأعانها على عدوه فقفله في مرتبة ثالثة وهي الكبائر ويقالها العقبة ثالثة، فهي عقبة يجلبه بها ويصيده فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه، فيزينها الكبائر ويدعو إلى إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك المعاصي، يزيل له الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا سيما ما للنفوس في حظ وشهوة، فإن ظفر به هذا هو المطلوب، وإن يظهر به وأنجاه الله منه جاءت العقبة الرابعة هي الصغائر يدعوه إليها يقول إنها مغفورة إنها بجنب الكبائر مغفورة، فإن زيلها من الذنوب التي لم يظهر أنها من الكبائر، فإن عجز عنه وكلفه الله بذلك وقف له في المكروهات وبدعوه إلى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها إلى المعاصي، فإن سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له أيضا في شغله بالمفضول عن الفاضل، فيدعو إلى المفضول حتى يضيع الفاضل، فيدعو إلى أن يشتغل بالعبادة قراءة القرآن ويدع له الله أنه مفضل يقول هذا في كفاية عن ربك صلي تقرأ تجلس المسجد في بيتك لا لابد ان تجمع الناس تدعو الى الله وان كان منكر وكذا وكذا فيثبته، فان لم يستطع ذلك شغله من الفضول والمباحات وانواع الشهوات المباحه ليصده بهذا عن العمل الذي يامر بالله ويقدم من بيته وكذا العباد، قال ايضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما وجب الله عليه، يحرك عليه الناس يسبب له كثره الاعداء وكثره المشاغبين وكثره المؤذين حتى يثبطوا عنه ما هو فيه من الخير والعلم والهدى. هذا كله واقع. تامل احوال الناس، تامل الشيطان، تامل مشائده وطرق الخبيثه وخطواته، وهذا له ما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره في هذه العقبات. نعم.
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب قال: صحيح لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا. الضعيفة.
نعم. هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح أكثر روايات فيها انقطاع، ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه، وله سؤال هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين. أبي علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر كنت أظن أن دفن ميت، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن كنت دعسا معه لا يكن مع من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال: إذا صفي العمل وكانه قد قضي.
قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا.
الضعيفة.
نعم هو له عدة روايات وهو لكن صحيح أشهر روايات فيها انقطاع وكذا سائر منقطع عن عمر رضي الله عنه وله هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين أبي علي رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم يوم عند القبر وقال من دفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام وإن كتب عصم معه لم يكن معه من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله العمل وكان أنه قد قضي ولغى منه هذا العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل السخاوة فييسر لعمل أهل السخاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إنه الآية الحديث على المعنى صغيرنا كيف تقدر وأنا قد مضى ونفذ. هذا الحديث المسعود الصحيحين وقد النصح ثم علق ثم الغبى الحديث. نعم أذكر في روايات غير عمر لا أستبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق جمع هذه الروايات لأن هذا يكون أمر مهم فلا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق الحديث روايات أصحاب المعروف في كل هذا إن شاء الله. نعم
وروى
الترمذي عن ابن كثير رحمه الله لا يستوفى شيء من هذا الآية الكريمة ابن كثير رحمه الله في الغالب يعتمد على وجه هذا ربه من جديد في الغالب.
وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله
على ما على له معروف عند اهل السنه والجماعه صحه الروايه وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر ان بقيه الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه أخذ بشماله ثم يرزها فقرنا ويسعنا الجبار ولا مستدعون غير هذا من صفات سبحانه وتعالى. كذلك هذه قلب واستعين أصابع المخلوق والأصنام الأصابع إلا يقلب كما يكون صفة تليق بالله حق يمرها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما كانت عليه. نعم وعن الرسول ليس يحكم به شيء لا في قبل الأشياء ولا في هذه الأشياء ولا في أصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا لا تليق بالله لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما لك من العمداء ابنهم هاي الرزيق حائب إذا حسد رمضكم وعلى أهل آلها العب مجدين من يبطرها ومن مجدهم على عن الهاش مجدان طعن المدائي لبتي الرزيق حسنها وهنا حبط ربها منها وذاه عن مخامنه كما يطلم ويولو قد معان بها شال بولا مفيد برد السلام لجده مع العمو هدى الشعو هدى يجرد مجر ظلم مدائين دون كبر لخائر على عزنا.
لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك آدم؟ قال فجحد. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد. فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته فخطئت ذريته.
الخطئ معنى أثنى، وأما أخطأ معنى خالف الصواب الجهل. خطئ العلم وأخطأ في غير العلم، ولهذا منها قول جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون غير آثمون. إنك تنكرت أو كبيرة وابنا كبيرة. الثلاثي معنى أثنى، والرباعي معنى غلس. نعم نعم لا هي بني إسرائيل قبل عيسى بقليل.
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
دائما الله لا يأس من شيء وألا يعتمد على شيء من كلام الناس، ولو كان قائل كبيرا. فإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو ليس بالدليل يعني أهل القيم وغيرهم، ثم ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر، فلا يقال مسلما. بل لابد من تعب وعمل تفتيش، لأن كل واحد له طاقة محدودة، كل واحد له معلومات محدودة، لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم، لا يحصي كل شيء. فلازم يكون طالب العلم لا يعتمد على زيت النفي ولا في الإثبات، ولا في النفي الذي أخرها، بل يعمل يكدح يفتش ينظر، فدائما يجد ما ينفع لهذا النفس. ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه غفلة، تعتريه النسيان، يكتب وهو مشغول ذكر، يكتب وهو مشغول بالأمر الآخر من أمور دنياه أو من أمور آخرته، فيغلط. وهذا مجرد مع الكبار ومع غير الكبار. فهذا يوجب طالب العلم أن يكون دائما يعتني، ولا يقول قال فلان بس يكفي، فلان واسع العلم يكفي، ما ندور. لا، فلابد من التشخيص والنظر والتماس ما هو بحاجة إلى خلل. نعم.
فماذا
الشيخ إذا قال المكفي أو الإمام لا أعلم ذلك ورد عن الرسول أو ما ورد عن الرسول يخطب في حد علمه؟ هل يخطب في حد علمه؟ وما يقول في حد علمه يخطب في حد علمه؟ ورد عن
الرسول إذا قال لا أعلم
هذا ما هذا طيب يخطب إذا قال ما ورد يخطب في حد علمه يخطب في حد علمه ما ورد يقول لا أعلم طيب لا أعلم أو لا أعرف بعد الكلام هذا ما قف على شيء من الباب.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى.
هذه إرادة شرعية قدرية، أردت منك التي هي إرادة شرعية، يعني هي التي تقع مخالفة تقام العبد، أما الغرابة الكبيرة فلا تخالف. فأراده الله قولا لا بد أن يقع، إنما أمره لذلك أن يقول كن فيكون. عرفت منك ألا سبيل يعني أمرتك وأوصيتك وحررتك ونحو ذلك بمعنى لهذا المعنى. أما الغرابة الدولية التي أرادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف، ولها تعلم أن الإرادة إرادة فعل، إرادة شرعية دينية، هذه قد يقع مرادها وقد لا يقع عليها العبد. الله أراد للعباد جميعا أن يعبدوه ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أطاع وهم القليل ومنهم من عصى وهم الأكثر، هذا هو الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد، فقد أراد من الناس أن يموت وهو لا بد يموت كله، وأراد هذه الدنيا ألا تبقى وألا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم، وأراد من إبليس فتدعوني أنه لا يحتدي فلم يحتدي هكذا. نعم.
وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أنها أن وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه.
لا والله 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 لا عندنا في الروح يرسل ثلاثه الروح ثلاثه الروح من جديد الملك وصفتكم مخلوقة من جديد. الله والله الله
نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
وهذا هو ما له الحديث الصحيح إذا رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هذا معنى ما أصاب المسلم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأه، إن ذلك على الله يسير. وهكذا يقول الجل: ألم تعلم أن الله لا ينسى إلا به الكتاب إلا به الله يسير. فقد سبق علمه وكتابته في كل شيء. ثم يأتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله، لكن هذه المخلوقات من حيوانات ومن اشياء اخرى جمادات على حسب ما مضى في علم الله وكتابه من جن وانس وملائكه وجمادات من جبال واشجار واحجار ومعادن وغير هذا. نعم.
بدل الوصفات صنعان لأنه قدر لها أقدارا وآجالا وصناعات وهيئة.
أمسي هذا أقدر هذا أمسي
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه.
الشيخ قلنا فيهم هم يقالوا شهدنا المستخرى لهم يقالوا شهدنا على أسل ربهم قالوا لا شهدنا يعني يقالوا أقررنا وأعترفنا شهد على نفسهم يقرر واعترف كثيرا بقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم أداء لله ولا أنفسكم المعترف عندي فلان كذا واقترف فلان كذا معناها شهادة على نفسه لأنه مطلوب لفلان بهذا الشيء. نعم.
وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما.
بسم
الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي رتبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء لأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على
الإشهاد عليه فإنما هو في الحديثين من الصفين عن ابن عباس.
كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الحديث الأول موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة.
ينبغي أن يقال من أمر أكبر من ظهر آدم أو من ظهر بني الآية من بني آدم أن يكون في أحد من ظهر آدم وأبوهم له أبيهم وهم فإنهم كلهم من ظهره كلهم من صلبه فسيصل والأخ من الله لآدم أخذ من ظهره فلا منع على الشبيه على الحديث يسر الآية وآية توافق الحديث فلا منع.
وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا
أيضا لا ينبغي يفهم ان هذه الاشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرها الاحاديث ليست عنده في التكاليف وليست عنده في خلق الحدود، ان هذه اشياء ارهاصيه واشياء تنفيذيه ومدعمه، ولهذا لم يخلق يكون بعض عز وجل بل بعث الرسل وانزل الكتب، فالاعتماد على ما جاءت الرسل لا على موسى من الله لادم، انما هو خبر من الله انه على هذا وقرر هذا من قديم الزمان على ابينا ادم عليه الصلاه والسلام واخبره بهذا الامر وعلم الله بالاسلام وليكن بالجنه وليكن بالسعيد، هذا كله لا ينافي ما جاءت الرسل وانزلت من الجنه، الاعتماد على ما جاءت الرسل في اقامه الحجه والبرهان في قطع المعجره لا على الاخ الاول، ولهذا قال عز وجل انكم من المعذبين حتى لا بعد رسول الله، انما ما قال يملك ما بين يديه حتى يبينه ما يتقون، فالله سبحانه بجل من الناس وصف الرسل بالكتب، فمن قبل من الرسل واخذ بالكتب السماويه هذا هو الناس، ومن ابى قلق عليه الحجه واسحق العذاب في الاولين والاخرين في عهد ادم الى يومنا هذا، فالذين عصوا نوحا اهلكهم ان اصاب هودا كذلك فهدروا فابوا فعذبوا، هكذا قوم صالح، هكذا قوم نوح، هكذا قوم ابراهيم، هكذا قوم اسماعيل، هكذا فرعون واصحابه، وهكذا هذه امه بلغت ثم بلغه الامر واخذ به من النادي ومن عاد حاد واعرض فهو الهالك وان مبتع وان املي له كما املي لغيره، ومن لم تبلغ الحجه في اطراف الدنيا لا في الاولين ولا في الاخرين فلا حكم اخر يوم القيامه، والمقصود هذا كله ان الحج على الاعتبار في قمه الحجج وقطع المعادي ما جاءت من الرسل ونزلت من الكتب لا من رفاق الاول بيان من الله من فعله وقال عليهم الميثاق، ولكن الرسل لم يحسبوا به لانهم لا يفهمونه ولا عقيل بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه، الحجه ما يتقون عليه بما عرفون به بعد ظهورهم ومدى وجودهم في الدنيا ومدى تكليفهم، يخلون بهذا ان ذلك هو حجه قديمه وتبييض من الله عز وجل واخبار منه لادم، وان هذا واقع في الزمان الاتي والمستقبل ووقع في النار.
نعم الله عنك حديث انس يؤس هذا الرجل في النار فيقول الله قد اردت منك ما هو احمد من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم الا تشرك به
فابدا
نهد العالم في الله،
انما هذا يخبره بهذا ولكن الحجه انما قرات عليه لما جاءت الرسل
كان الله عنك كان احتج عليه
هو احتج
عليه بهذا
ليس به وحده لان عبد الله الاخيره ظاهر في هذا، فهو انه انما اقام الحجه بعد الرسل من جاءت الرسل لا في يعني الذي أردت منك ما هو أسر من أسر وأنت يعني من قديم ما أردت منك، وليس معنى أني أردت منك بدون إسر من قصد قد أردت منك هذا من قديم الزمان وأنه فأبت إلى الشرك بعد أن أردت الرسل بعد وجود الدنيا وعاشر الدنيا وصلاة الرسالة وعاشر القصد فأقر على الباطل. نعم
ما يرجع إذا الإفراج يكون حسياً إفراج ذرياً
حسي نفس
بعض الذين قادوا يشوف فترة
الشيء لا الحسي نعم
لقول الإفراج في من أسياط قادوا الفترة ومن لم تبلغوا في الدعوة هم ما شكلنا بناء مستثين
الإفراج هي أن تطعم الحلبية المخيالة حلو لبقى يطعم غيرها والله لبقى يطعم في عبره طريقه يوتيك يقرأ هذه كبيرة ويقرأ مثل ما فيها سمكة مصورة إيه
ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي لما خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي.
محلقا.
نعم.
قال صحيح وهو الذي قبله والرواية الأخرى عند مسلم وكذا البخاري ولا منافاة بينها وبين التي قبلها لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولكن قد روي من طريق أخرى.
شيخ السلام يقول المعلق الآن صحيح وفي البخاري كيف
يكمل عن يعني الصحيحة من يكمل ثم ذكر نسبة الرواية كيف هنا أول لم يكمل على نور الحديث الصحيح.
ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وعقبوا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم السابع أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها وهذا شأن آيات الرب تعالى فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة
هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
وهذا أيضا ما تقدم كله لا ينافي أن هذه الجسر أن هذا الأخر ليس هو المعتمد وحده، بل لا يكفي إلا بعد ما جاء الرسل يكفي به ويدعو إليه وتأخذ به. حجة قديمة غفلها الناس، جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بها، فمن جاءت الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما خلق الله على الأوائل صلت عليه الحجة، هم اللي غفلوا. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق بوجود آدم وشهم شهادة آدم، هذه هم أنها غافلون ولم يعرفوها. لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه الحجة وهذه الحجة. مثل إنسان عليه بينة وعليه شهود في حق ونفي، ثم جاء يذكره بهذه البينة ويذكره بهذه الشهود ويقول قد وجه عليك أمر، قد وجه لك الأمر، قد شهد عليك فلان وفلان، فقلب عليه الحجة في البينة الأخيرة وعاجل إلى أن يوضحت له الأمر الماضي، فطال عليه حجة، حجة قديمة نفيها أو غفل عنها ويذكر بها. وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقالت بها الجلال الأخيرة، فصار حجة بالأول والآخر، بالأول وإما يذكره لأنه ذكر به وحجة له، وبالآخر لأنه حجة قاعدة مستقلة.
الإنسان يستفيد من هذا من الحديث ليس للآية، ليس يعني شهادة مأخوذة من الحديث دون
القرآن، القرآن الكريم
وسنة ابن آدم ورد المؤلف
ولا حديث زيادة.
حتى رد المؤلف قال يعني في الآية من بني آدم
من بني آدم هذه فطرة، يعني هذه فطرة فقط، هذا رد الشارع. الشارع يريد أن يقرا أنهم لا أعلم هذا الشيء ولا تقوم بها عليهم حجة هذا الشيء، لكن يقال لهم ترك من حجة هذا الشيء بعد التبشير في حجة الأخيرة. أما بين بعد الرسل لا، لكن ما جعل بعد الرسل إلا الفتن المتينة للحجة هو أكثر من الأمر الماضي. مثلا أحسن
الله
إكراه
الآية
يوحي بأن إنا كنا عن المتغفلين، يعني لا الله هذا معنى ذكرناكم بذلك لا لك الله
وقد تفطنني هذا ابن عطية وغيره، ولكن هذا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعذوركم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه،
ولهذا جاءت الشريعة لأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليكن معه ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نفسه وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأسى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجد كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازدادت يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله وقد علم الله تعالى
274 كل هذا الخيال كله ليس عليه معول، وإن المعول على بعد الرسل وإن أجيبه هذا هو الذي قد الله بالعباد وجعله حقا هذا علم أو استقام عليه، وما سبق وما رفضه التقويم وما خطر على العباد حجة عليه، لكنها غير كافية غير مرحبا بها إلا بعد الرسل وإن الرسل ومتى عقوا الرسل عقوا خالف الكتب تصيب بهذا، واما بدون ذلك فامرهم الى الله يوم القيامه يمتحنه ويضرب لهم بعلمه سبحانه وتعالى، فان له هو يخالف الرسل والكتب وما كنا معذبين حتى لا نلقى الرسول.
مشرك الجاهليه ليس في النور يا شيخ؟
نعم
مشرك الجاهليه
على حسب من حسب الحجه، من قال في الحجه فهو في النار ومن قال في الحجه فهو في الفترات ومن قال في المعروف الله في السنه والجماعه والصحيح أنه من حلية مطيئة
شفت أكشفت أهل الشركة شيخ
ملا تبلغ شعره
سبقه أبواء الرسول
صلى الله عليه وسلم أبواء الرسول قد بلغت من الدعوة رسول الله أبواء بك الله وإنه ربك في جارب المطاعم الله تستهد استفاء الله لم يأخذ استفادية فقال الله على أنه يسفى الشيء
أستمع عليك القول
هذا
ما يقول هذا حد بوارد الله تعالى هذا شيء آخر. المقصود أننا أمام الخلاف في حكم الحضور على شيء في الدنيا ولكن في الآخرة والعذاب هي الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد
هذا الذي قال أهل المؤلف هذا أبو المعلوم ألبنا على السنة والجماعة ونعرف الحيوان ونفس كل معروف كل ميسر لما خلق له هذا الله نحن في عباده وعبه في ذنبه سبحانه وتعالى وعلمنا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بوجوده علما وعلمه لا يتأمل فيه وعلم أنه يكون سعيدا فهو سعيد وعلم أنه يكون شقيا فهو شقي لا يمكن أن يكون الواقع على خلاف علم سبحانه وتعالى إن وقعت الأمور على خلاف علم لكان علمه بهذا هو رسالة تنزع عن الله سبحانه وتعالى فعلمه سابق فيه والواقع مطابق لعلمه عز وجل ولكن هذا لا يمنع يكون مخاطبين ومأمورين ومأمورين ومخيرين لهم عقول وقرابات لهم مشيئة لهم أسماء وأبصار كما قال عز وجل من شاء يكون يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين جل وعلا من شاء ذكره وما يذكر إلا إن شاء الله جل وعلا تريد هذا الدنيا والله هي الآخرة والله العظيم الحكيم. قال والله خير تعلمون لا تسمعون لا تفعلون إلا لعيال الناس ينسب فيهم ينسب الله عز وجل اليهم افعالهم واقوالهم وعباداتهم وسيئاتهم. نعم.
قوله وكل
ميسر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن احاديث هذا النوع حديث انس بن مالك رضي الله عنه ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع، وقل يسمع لك، وقل يسمع لك واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا ربي، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم
وروى الحافظ أبو يعلى
وجميع عند ذلك وجميع يعني هو يستخدم القوى قبل شدة الشيخوخة لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة أو سنتين أو ثلاث وكان مجيء مع ابن هلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه والله. وهذه أربع شفاعات حب الله له في الحج حده هو بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة خردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحجر ومعنى قالها هو يحفظه موحد لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ولا قضاها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده فإنها لا تنفعه هذه الكلمة إن المنافقين إذا كسروا النار ولم تجدها مصيرا وهم يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله لكن يقولون كلمة ثم بأفواههم ما ليس في قلوبهم نسأل الله العافية وفي هذه غير في هذا الحديث مع حد أحمد دلالة على أنه ليس في أهل الكبائر يعني إنما يدخلون النار لهم كبائر أنهم الصغائر تقر لهم سيئاتهم بما تجنبوا من الكبائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تقوم فتحت سيئاتهم الحديث الصحيح الصلاة الخمس يقول على الجمعة ولا إلى الله كفارة لما بينهن ما لم تكن كبائر فدل ذلك على أن يكون النار أهل الكبائر والنبي يشفع فيهم كل شفاعات ولو الشفاعة العظمى بها الموقف ولو الشفاعة بها الجنة حتى يدخلوها ولو الشفاعة فيها مستحق الله لا يدخلها ولو الشفاعة في القدرة السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف ولهم هذه الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في أهل الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة فإن توحيدهم وإيمانهم وخيرتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة الشيخات الجنة وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن للدخول وفي هذا الشيخ وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويقضى حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة فيصبح القلب بظاهر ولهذا يدخل الناس صاحبه بسبب تعاطي الكبائر من الزنا والسرقة والربا وسب القبور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الزنا منها بل شهوته تغلبه على استغلال هذه الكبائر تضاعف الإيمان الرابع ثم هذه الشفاعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام بل يشاركه بها غيره يعني الإيمان من الملائكة والأبرار والرسل الآخرين نعم
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء
جاء الحديث الصحيح المؤمن صموما من العلماء والشهداء وغيرهم شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويخرج من كان في قد من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان يمنعهم من مجابهة اليهود والمنافقين ويخرجهم الله من آخر ويبقى في النار آخر ويبقى في النار من المرعيين من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفاعة ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك نعم
حاشية
نعم
موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه وروي عن البخاري أنه قال تركوه وقال أبو حاتم كان يضع الحديث
يعني دي أتبعي على لو صحاب ندخل على حد صحيح لو صحاب ندخل على حد صحيح لأن العلماء والشهداء هو أصيب منه نعم
تارك الصلاة وتارك بعض أركان الإسلام وتارك الزكاة.
تارك الصلاة أحبط في الله لأن المحقين أما الزكاة لا صاب ليس بجاهل ولكنه عاصم معصية كبيرة لهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرتدي إما يهمه إما إلى الله والصيام كذلك والحج كذلك إنه خلاف كبير في الصلاة كما بحث قوم من العلم والتحقيق على كفره إلى كفره إلى عاجل الصلاة والحجيان وإن لم يجحد وجوبها أما إذا جحد وجوبها فهو كان عند الجميع وقال آخرون إذا لم يجحد وجوبها يقول كفره كفرا بلا كفر يقول نخلو بلا كفر حين السلع الماحي وحد الحي والسلام يقول مسألة بين أنه كفر بلا كفر قل عليه القصد ولا كفر بلا كفر والأقرب والأظهر قوم من صعب جميع الكفر نعم
الحج
من استطاع
عليه
سبيله
الحج
الآية
ومن استطاع عليه
سبيله وَمَنْ كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ من كفر بجحده يعني وجوده إن كان لا بتأخيره وعند العلم من كفر بجحده وإن كان وجوده أما أنا قرر ولا في مزاره واسمه عند العلم لا يكون كافرا نعم بل يكون عاصم
وقول عمر
اللهم ظلمين اللهم ظلمين في صحة نظر ولو صحة من باب الوعيد من باب الوعيد
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى استعف الملائكة شفاعة الملائكة وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط الحديث ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر وأما أهل
عقيدتهم من دخل النار لا يخرج منها هذا عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج يتأول قوله تعالى ثم هم بخير من النار وهم عالم المسلمين قال هذا يعم يعم الكفار ويعم الكبائر وهم كفار عندهم من الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزله وهذا السنه والجماعه على خلاف قولهم قول الله غلو افراط ولم يختلف في ادله نعم
واما اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
أربع مرات على
الحديث لا الحديث قال متفق عليه من حديث أبي سعيد أربع وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
الاستشفاع لا تطلب من الأنبياء ولا من المؤمنين بعد وفاة المنصوص من الله وقائد المؤمن الله مشاهد فيه لا تقوم بذين وهم لا تحيي سماعتهم ولا يقوم من أسلاف كما يفعل عباد القبور فإن يتسلم إلى فلان فلان ويستعلن إلى ربه هذا لا يجب لأن بعد الموت انقطع خلقا الشفاعة إنما تكون في حال الحياة في الدنيا وهكذا بعد الحياة يوم القيامة إما في حال الموت لا ولله شفاعة الجميع ما يدرك عمله إلا بالبلاء ولا من جاره ولا من كافر ولا من كافر كله فلا تطلب من الأموات لا من الرب ولا من غيره وإن تطلب من الله لكن الحي لك وهو الحي إسرائيل يا أخي سأل الله لي وهو الله لي يقول يوم القيامة يفزع الناس ويفزع المؤمنون ويأتون آدم إلى آخره لأنه أحيا لك الوقت حياة أعظم من حياته الدنيا. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لا أحد على أن لا أحد أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله.
وهناك وجه ثالث، وجه ثالث وهو أن الدعاء من الأمور التوفيقية، كيفيات الدعاء والوسائل التي شرعها الله توقف على النقل، ما يجوز أحد أن يجعل شيئا من الوسائل تطول الدعاء أو وسائل الدعاء إلا بنص. الأمور التوحيدية ليس لأحد التدخل فيها، والله شرع لنا الرسل بأسماء وصفاته وبالأعمال الصالحة، فليس لأحد يزيد وسيلة أخرى بحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على أن الرسل بجاه أو بحق فلان مما شرعه الله، بل ذلك من البدع. فلهذا ذكر المؤلف وغيره انكر هذه الوسيلة، وصل بحق فلان وبفلان بذات فلان وبحقه ثلاثة له أصل. وإذا دعي إلى إقسام على الله من عليهم باب من يعلمهم باب أنه إقسام على الله وإقسام بالمخلوق، وأيضا اعتقاد أن المخلوق حقا على الله، والله جل وعلا ليس عليه حق لأحد إلا ما حق على نفسه حقا عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما حق رسول المؤمنين كما قال رسول الرحمه حق الله على نبي الله يعذبهم خير، وحق العباد الله يعذبهم خير ويعذبهم رسول الخير، وما اشبه ذلك من خيار النصوص.
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، اتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث
هذه إشارة هو في السؤال إنه لم يشرح سؤال مسند. نعم.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك. قال
ما فيه ضعف، لكن لو صح فليس فيه إلا مجرد حق السائلين وحق الماشين. حق السائلين معناه الإجابة، وذلك عباد الله المتكل يجود على الداعي الى الدعاء، وحق ما في بطاعه الله الاثابه، ولو صح هو توسل بصفات الله لا بحق المخلوق الذي ليس له أخ، وسأله سؤال بحق السائلين والإجابة وحق ما في بطاعة الله ولهذا، لكنه ضعيف الإسلام. نعم.
فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه.
نعم.
قال ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 24. رقم 24. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعد صادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والطرقية والدعاء
من الهياكل.
نعم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال: صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه الإرواء 2127.
رواه الحاكم أيضا وأبو داود وجميعه، هم حاكم أحمد وحده، رواه أبو داود أيضا ورواه الترمذي أيضا في إسناده، ما الحاكم معه. نعم. هذه نعمة.
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك، بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
لا تقل ما في أثر صحيح، ولهذا كره أبو حنيفة وعلم أن يعقبه يقال معاهد من عز من عرشك، فإذا أريد أن يعزه بواسطة فيسأل بعزك كما جاء بها نص عزة الله لأنك العزيز الحكيم.
قال: قلت هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصب الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو جاه وشرف، ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان كذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس.
لكان ذات النبي أفضل أيضا، توصلونه بالدعاء لا بالذات والجاه، لكان توصل بحياته بالجاه وبالذات لكان بعد وفاته كذلك، بذاته وجاهه لم يزال عظيمين، وإنما كان توصل بدعائه وشفاعته وهم يؤمنون. وهكذا ما جرى للأعناق حد الأعناق هو توصل بدعاء النبي وشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم كما يأتينا.
وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله
يعني ساعد الطالب كذا، ساعد المطلوب، المطلوب منه قد يخافه، قد يخشى من ربه، فلهذا قد يجيب الشفاعة خوفا أو طمعا، والله لا يخاف أحد ولا يشعر أحد، وإنما يجيب الشفاعة فضلا منه سبحانه وتعالى، فلا يستغنيان.
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته.
إذا كان
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء تعليق سقط سهوا فهو يأذن فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء والتعليق للآخر
إلا بإذنه لمن يشاء
ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته
إلا بإذنه لمن يشاء
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا
قد أبلغ وأنبلغ حتى لا يتعلق أولئك بالقرابة وقريب هنا يكفي وما أظنه جحال في قراباتهم ولا سيما من يلتفت بها النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن هذا الاكتساب يكفيهم جزاء الأعمال ويظلوا وأشرفوا هذا من الجهل العظيم لهذا أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي لا بد من الحذر ولهذا قال اشتروا أنفسكم لا ويعفو من الله شيئا الله تعالى جل وعلا فإذا نشر الرسول فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلوا قال عز وجل إن أثركم عند الله أصحابكم فمن ينتصر من بطأ به عمله لم يسلم به نسبه فالأنساب لم يعلق الله بها النجاة وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح فالأنساب والأموال والصحبة والذلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها إنما كان لله وفي الله الأخلاء يومئذ بعضهم يحب بعضهم إلا المستقيم المحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تغني على أهلها شيئا إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعانوا بها في طاعة الله وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. 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 يحوطين بأعمالهم ودعائهم ودواتهم وخطرهم إنما يتعلق بالله فعرف له الأسماء ويجزاهم ويسنكم بأسماء الله ويسنكم بتوحيده ويسنكم بالأعمال الصالحات ويسنكم بدعاء يستشفع له ويستشفع له وهذه وسائل نعم هل الإشارة إلى قول أن الله
وسط
المقصود أن الشفيع يكون يشفع له الداعي والله جل وعلا كح على فهو يكون دائما دائما فلا يخاف احدا ولا يخاف احدا ولا يكون الشافع الشافع له الشافع للسائل فقط
يعني
اقصد
الله
عز وجل من اخلاق المسلم يعني قوم اليسر هذا اسمائنا يعني الله
وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى 265.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
لكن لها فائدة من العقيدة لأنها قد تجر إلى الشرك، مسائل الخلعة قد تجر إلى الشرك، لكن لا تجر فمثالها بالعقيدة لأنها قد تكون وسيلة لأن اليوم يوصل بالجاه ثم غدا يدعوه ويستغيث به، والمعروف عند العامة يوصل بالجاه فلان حق فلان وسيلة للشرك لأنهم يجب أن يوصلوا بالجاه حقا لأنه عندهم عظيم، فلما تستقر في قلوب العامة جرهم الشيطان من هذا الى ان يدعوه ويستغيثوا به ويطلبوا المدد، فكما انه بدعه يقول الجاه فلان حق فلان فهو ايضا من وسائل الشرك، وبدعه من وسائل الشرك. نعم. مثل ما ان البناء على القبور والمساجد عليها تجسيد الصلاه واشبه ذلك هو بدعه وهو من وسائل الشرك ايضا، لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامه من جزيل الشيطان ان اهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثه والمدد قال المدد فوق عشر، ولهذا قال العلماء ان البدعه احب للشيطان مع الكبائر الذنوب وانها هي وطنه بين الشرك وبين الكبائر، فاعظم الذنوب الشرك لله الاكبر وما يليه الشرك الاصغر ثم البدعه هي في مرتبه غير الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر، وغير رحمه الله ذكر في مثل باب السعاده وفي غيره ان للشيطان عقبات يقف للمسلم في كل عقبة تصده بها عن الحق، أو العقبة الشرك تصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله، فإن عافى الله المسلم من ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه إلى البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر، فيسلم المؤمن من البدعة وصانه الله منها وعنها على عدوه فقفله في مطرة ثالثة وهي الكبائر وقالها العقبة ثالثة، فهي عقبة يجربه بها ويصيده فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه فيزينها الكبائر ويدعو إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التقييد لا تدعو كما آخر، فيزين له الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا سيما ما للنفوس في حظ وشهوه، فان ظفر به هذا هو المطلوب، وان يظهر به وانجاه الله منه جاءت العقبه الرابعه وهي الصغائر يدعوه اليها يقول انها مغفوره وانها بجنب الكبائر مغفوره، فيزين لها من الذنوب التي لم يظهر انها من الكبائر، فان عجز عنه وكلفه الله من ذلك وقف له في المكروهات ويدعوه الى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها الى المعاصي، فان سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له ايضا في شغله بالمفضول عن الفاضل، فيدعو الى المفضول حتى يضيع الفاضل، فيدعو الى ان يشتغل بالعباده قراءه القران ويدع له الله انه المفضل يقول هذا في كفايه تعبد ربك صلي تقرا تجلس المسجد في بيتك ما لم ينصرك تكون مع الناس تدعوه الى الله وان كان منكر وكذا وكذا فيثبته، فإن لم يستطع ذلك شغله من الفضول والمباحات وأنواع الشهوات المباحة ليصده بهذا عن العمل الذي يرضي الله ويقرب إليه وينفع العباد، قال أيضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما وجب الله عليه، يحرك عليه الناس يسبب له كثرة الأعداء كثرة المشاغبين كثرة المؤذين حتى يثبطوه عن ما هو فيه من الخير والعلم والهدى، هذا كله واقع ان تامل احوال الناس تامل الشيطان تامل مشائده وطرق الخبيثه وخطواته، وهذا له ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه العقبات. نعم.
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يخرجاه وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب قال صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. قال صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. الضعيفة
نعم هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح أكثر روايات فيها انقطاع ونحن ثبت غير منقطع عن عمر وله سؤال هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر كنت قبر دفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام وينكم تدعى معه لا يكون معه من أحد إذا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله العمل وكانه قد قضي.
قال صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. الضعيفة
هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح أشهر روايات فيها انقطاع ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه وله سؤال هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين أبي علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم
عند قبر وقال من ذاكنا ميت وقال عليه الصلاة والسلام وين كتب عصا معه لا يكون معه من أحد ولو قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قال إذا صفح العمل وكان أنه قد قضي ولغى منه هذا العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل السقاوة فييسر لعمل أهل السقاوة ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى إنه الآية الحديث على المرة صحيح نعم كيف تقدر وأنا قد مضى ونفذ هذا الحديث المسعود الصحيحين وسط النصح ثم العلقة ثم الغضة الحديث نعم
نسيت الضغط
هذا في روايات وغير الأمر لا استبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق جمع هذه الروايات لأن هذا يكون أمر مهم فلا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق الحديث روايات أصحاب المعروف يقول هذا إن شاء الله
وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله
على ما على له معروف عند السنة والجماعة صحة الرواية وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر إن بقية الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه أخذ بشماله ثم يهزها في القرآن ويستعمل الدبابة ويستبرون غير هذا من الصفات سبحانه وتعالى كذلك هذه قلب واستعين أصابع المخلوق والأصنام أصابع الله يكلمك صفة تلحق باللحق يمرها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما كانت عليه وعن الرسالات ليس يحكم لي شيء لا في قبر الاشياء ولا في هزه الاشياء ولا في اصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا لا تليق بالله لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى
وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما لك في العمداء الرفض هير الرفع إذا حأدر لقب وعلى أهل آل هلع مجدين مرمض الضرها ومنع مجد على علي بهاش مجد الفعل الرداعي لبسيد وذبحة مهنة مهنة بطربها مجد هغذا مع المحام مجد ما يطلم ويولو قد معان بأشال بولا مجد ضرب السلام مجد مع العم هدى الشعو هدى يجد مجد روضر من الرداعي لبنك الضرد خائر على عزنا
لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريته فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره قال 60 سنة قال أي رب زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك آدم قال فجحد
ابنك داود
قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته فخطئت ذريته.
قال خطئ معنى أثنى، وأما أخطأ معنى خالف الصواب الجهل. خطئ العلم وأخطأ بغير العلم. قال هذا منها قول جل وعلا لا يأكله إلا الخاطئون غير آثمون. إنك ثلاثة أو كبيرة أو ابنة كبيرة. الثلاثي معنى أثنى، الرباعي معنى غلس. نعم نعم لا هي بني إسرائيل قبل عيسى بقليل.
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له أربعة طرق، بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
دائما دائما ألا ييأس من شيء وألا يعتمد على شيء من كلام الناس، ولو كان قائل كبيرا. وإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو ليس بالدليل أو ابن القيم أو غيرهم، ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر، فلا يؤخذ مسلما. فلا بد من تعب وعمل وتفتيش، لأن كل واحد له طاقة محدودة، كل واحد له معلومات محدودة، لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم، لا يحصي كل شيء. فلا بد أن يكون طالب العلم لا يعتمد على زيت النفي ولا في الإثبات، ولا في النفي الذي أخرها، بل يعمل يكدح يفتش ينظر، فدائما يجد ما ينفع لهذا الناس. ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه غفلة، تعتريه النسيان، يكتب وهو مشغول ذكر، يكتب وهو مشغول بالأمر الآخر من أمور دنياه أو من أمور آخرته، فيغلط. وهذا مجرد مع الكبار ومع غير الكبار. فهذا يوجب طالب العلم أن يكون دائما يعتني، ولا يقول قال فلان بس يكفي، فلان واسع العلم يكفي ما ندور، لا، لابد من النظر والتماس ما هو بحاجة إلى طلب. نعم.
فإذا قال المكفي أو الإمام لا أعلم ذلك ورد عن الرسول أو ما ورد عن الرسول،
يقصد
في حد
علمي.
هل
يقصد في حد علمي؟
وما يقصد في حد علمي،
يقصد
ما ورد عن
الرسول.
إذا
قال لا أعلم هذا ما هذا طيب، إذا قال ما ورد
هو يقصد في حد
علمي، يقصد ما يقصد لا أعلم طيب، لا أعلم ولا أعرف ما يقصد، هذا ما قف على شيء من الباب.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى.
هذه إرادة شرعية، قدرية، أردت منك التي هي إرادة شرعية، يعني هي التي تقع مخالفتها من العبد، أما الإرادة الكونية فلا تخالف. فأراده الله كونا لا بد أن يقع، إنما أمره إلى ذلك يقول كن فيكون. أردت منك ألا تشركها، يعني أمرتك وأوصيتك وحررتك ونحو ذلك، بمعنى بهذا المعنى. أما الإرادة الكونية التي أرادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف.
ولها تعلم أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية دينية، هذه قد يقع مرادها وقد لا يقع لها العبد. الله أراد للعباد جميعا أن يعبدوه ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أطاع وهم القليل ومنهم من عصى وهم الأكثر، هذا هو الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد، فقد أراد من الناس أن يموت ولا بد يموت كله، وأراد هذه الدنيا ألا تبقى وألا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم، وأراد من إبليس فتدعوني أنه لا يهتدي فلم يهتدي، هكذا. نعم.
وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أنها أن وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه.
لا والله لا والله لا والله في بعضها أنه عادها بعدما أخذ عن المساق عادها إلى صلب، فإرسال الملك عندنا في الروح يرسل ثلاثة في الروح، ثلاثة في الروح من جديد الملك وصفتكم مخلوقة من جديد. الله الله الله
نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
وهذا هو ماذا الحديث الصحيح إذا رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وهذا معنى ما أصاب المسلم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأه، إن ذلك على الله يسير. وهكذا يقول الجلال: ألم تعلم أن الله لا ينسى إلا به الكتاب إلا يدفع الضحية، فقد سبق علمه وكتابته في كل شيء. ثم يأتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله، لكن هذه المخلوقات من حيوانات ومن اشياء اخرى جمادات على حسب ما مضى في علم الله وكتابه، من جن وانس وملائكه وجمادات من جبال واشجار واحجار ومعادن وغير هذا. نعم.
اذا انت نسخه صنعات.
نعم.
هذه الوصفات صنعات. فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصناعات مهيئة.
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه.
الشيء كله فيهم هم يقالوا شيء هم يقالوا شيء على ألف ربهم قالوا لا شهدنا يعني يقالوا أقررنا وأعترفنا شهد على نفسهم يقرر وأعترف شكرا بقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم لا لله ولا ولا أنفسكم المعترف عندي فلان كذا واقترف فلان كذا معناها شهادة على نفسه لأنه مطلوب لفلان بهذا الشيء. نعم
وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما.
بسم
الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم الثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي رتبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها آل الحديث الأول موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة.
ينبغي أن يقال الأمر يكون من ظهر آدم أو من ظهر بني الآية من بني آدم، يكون في أحد من ظهر آدم وأبوهم له أبيهم ظهرهم، فإنهم كلهم من ظهر كلهم من صدر فسيكون ولا أخذ من ظهر آدم أخذ من ظهره فلا منافع، فلا يستجيب على الحديث يسر الآية ويتوافق الحديث فلا منافع.
وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا
من أيضا ينبغي يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرها الأحاديث ليست عنده في تكاليف وليست عنده في خلق الحدث، إنها هذه أشياء إرهاصية وأشياء تنفيذية ومدادة، ولهذا لم يثبت يكون بعض عز وجل بل بعث الرسل وعند الكتب، فالاعتماد على ما جاءت الرسل لا على ما رسل من الله لآدم، إنما هو خبر من الله أنه فعل هذا
وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر قال الله إثمان وليكم الجنة وليكم السعيد. هذا كله لا ينافي ما جاء في الرسل صلى الله عليه وسلم. الاعتماد على ما جاء في الرسل في إقامة الحجة والبرهان في قطع المعجرة لا على الأخذ الأول. ولهذا قال عز وجل: إنكم المعذبين حتى لا بعد رسول إنما ما صور يريدك ما بين يداك حتى يبينه ما يتقون. فالله سبحانه تجلى لله وسط الرسل الكتب ومن قبل من الرسل واخذ بالكتب السماويه هذا هو الناس. ومن ابى قلق عليه الحجه وسحق العذاب في الاولين والاخرين في عهد ادم الى يومنا هذا. فالذين عصوا نوحا اهلكهم الذين عصوا هودا كذلك فهدروا فابوا فعذبوا. هكذا قوم صالح هكذا قوم نوح هكذا قوم ابراهيم هكذا قوم اسرائيل هكذا فرعون واصحابه. وهذا هذه امه بلغت ثم بلغه الامر واخذ به من النادي ومن عاد هذا واعرض هذا الهالك وان مبتعد وان املي له كما املي لغيره. ومن لم تبلغ الحجه في اطراف الدنيا لا في الاولين ولا في الاخرين فله حكم اخر يوم القيامه. والمقصود هذا كله ان الحجه من الكبار في قمه السجن وقطع المعادي ما جاءت من الرسل ولا جاءت من الكتب لا من رفاق الاول لان الاول بيان من الله ومن فعل واخذ عليهم الرفاق ولكن الرسل لم يكتبوا به لانهم لا يفهمونه ولا يعقلونه بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه. فالحجه من يتقون عليه بما يعرفون به بعد ظهورهم وبعد وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم يخلون بهذا. اما ذلك فهو حجه قديمه وتبليغ من الله عز وجل واخبار منه لادم وان هذا واقع في الزمان الاتي والمستقبل ووقع في النار.
نعم الله عنك حديث انس يؤسى الرجل في النار فيقول الله قد اردت منك ما هو احمل من ذلك قد اخذت عليك في ظهر ادم والا تشرك به
لكنه هذا
ما يدل على نصره الله
انما هذا يخبره بهذا ولكن الحجه انما طلب عليه لما جاءته
الرسل كان الله عنك كان احتج عليه
وحجي على ذلك لجعله بهذا لجعله بهذا لجعله الأخيرة ظاهرة في هذا وأنا إنما أقام الحجة بعد الرسل من ذلك لا بالتصور يعني الذي أردت منك ما هو أسر من الله وأنت يعني من قديم ما رأى السنة وليس معنى أني أردت منك بدون إسر الرسل أدرت منك هذا من قديم الزمان وأنه فأبك إلى السنة بعد ان يعني الرسول بعد وجود الدنيا وعاش في الدنيا وصارت رساله وعاش في الكتب فاعترض على الباطل.
نعم. يعني اذا الراجع يكون حسيا راجع ذريا
حسي نفسه
بعض الذين قالوا يجوا فتره
حسيا لا لا حسيا نعم.
بقول الراجع من اسياد قال الفتره ومن لم تبلغ الدعوه هم مات من ابناء المشركين.
والغالب ان انقطاع العلم يوم القيامه امتحان كما قال ابن القيم رحمه الله كما قال ابن القيم في عدد ولد اليهودين ذكر ابن كبير على قول الله كما مات فيها كما قال رسول الله.
ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الاحاديث الوارده في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقوله ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي لما خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد بصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. عندما قال صحيح وهو الذي قبله والرواية الأخرى عند مسلم وكذا البخاري ولا منافاة بينها وبين التي قبلها لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
نعم
ولكن قد روي من طريق اخرى.
شيخ السلم يقول المعلق الان صحيح هو في البخاري كل
كم بيعمل صلاح الصحيحة من يتم به ثم ذكر آخر نسبة الله كيف هنا أو ماذا من يتم به على نور الأحد الصحيح.
ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وعقبوا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم السابع أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدع الغفلة أو يدع التقليد فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه فقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها وهذا شأن آيات الرب تعالى فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة هذا أمر مفروض منه لا تبديل ولا تغيير وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم
وهذا أيضا ما تقدم كله لا ينافي أن هذه الفطرة أن هذا الأخر ليس هو المعتمد وحده بل لا يكفي إلا بعد ما جاء الرسل يكفي به ويدعو إليه وتأخذ به حجة قديمة نفلها الناس جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها
وتأخذ بها. فمن جاءت الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما أخذ الله على الأوائل خلق عليه الحجة، هم اللي أخذها. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق بوجود آدم وكهم بشهادة آدم، هذه هم أنها غافلون ولم يعرفوها. لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه الحجة وهذه الحجة. مثل إنسان عليه بينة وعليه جهود في حق ونفي، ثم جاء يذكره بهذه البينة ويذكره بهذه الشهود ويقول قد وجه عليك أمر وقد وجه لك الأمر قد زيد عليك فلان وفلان، فقلب عليه الحجة في البينة الأخيرة وعاجلة التي وضحت له الأمر الماضي، وقال عليه الحجة حجة قديمة نفيها أو غفل عنها ويذكر بها. وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقال فيها الجلال الأخيرة، فصار حين بالأول والآخر، بالأول وإذا يذكره لأنه يذكر به وحجه له، وبالآخر لأنه وجه قاعدة مستقلة.
إذا استفدنا هذا من الحديث ليس للآية ليس يعني شهادة مأخوذة من الحديث دون
القرآن، القرآن الكريم
وسنة زيادة رد المؤلف
ولا حديث زيادة
رد المؤلف قال يعني في الآية من بني آدم
من بني آدم هذه فطرة يعني هذه فطرة فقط هذا رد الشارع. الشارع يريد من المقراء أنهم لا أعلم هذا الشيء ولا تقوم بأعلم حجة هذا الشيء، لكن يقال لهم قالت أن الحجة هو هذا الشيء بعد التبشير الحجة الأخيرة. أما الدنيا بعد الرسل لا، لكن ما جعل بعد الرسل إلا الكتب المدينة للحجة هو أكثر من يحدث الأمر المعروف.
لكن أحسن الله عليك ظاهر الآية يوحي بأن إنا كنا عند الغافلين يعني
لألا هذا معنى ذكرناكم بذلك لألا تقول الله ما أحسن
وقد تفطنني هذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالألوهية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعذوركم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة لأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليكن معه ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نفسه وقد خرج من بين الصلب والترائب عظام الصدر ثم صار تلك النطفة في قرار مكين ثم في قرار مكين في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأسى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النصفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازدادت يقينا وتوحيدا والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله وقد علم الله تعالى
274 في كل حال في هذا الخيال ثم ليس عليه معول وإن المعول على الرسل وإن أجيبه هذا هو الذي خدم رب العباد جعله حقا هذا علم أو استقام عليه وما سبق وما أخذ الحقوق وما خطر على العباد حجة عليه لكنها غير كافية غير مرخبة بها إلا بعد بعد الرسل هناك عقوا الرسل عقوا خالفوا الكتب تصيبوا بهذا وأما بدون ذلك فأمره من الله وما قياما يمتحنه ويقرب لهم بعلمه سبحانه وتعالى وإن الله هو يأخذون بالرسل في الكتب وما قلنا معذبين حتى لا بقى الرسول.
مشرك الجاهلية ليس في النور شيخ مشرك الجاهلية
على حد من حسب الحجة من قال في الحجة فهو النار ومن قال يطرق الحجة فهم لا يفترى ومثل مثل المعروف من أهل السنة والجماعة والصحيح أنه من حنية مطيئة
شفت أهل الشيخ شيخ
ما لا تبلغ شعره المقصود أن الذكرات في الحكم فضوح على شيء في الدنيا ولكن في الآخرة والعذاب هي الله سبحانه
وتعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيطير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيطير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد
هذا الذي قاله المعلم، هذا أبو المعلم الذي معلم على السنة والجماعة معرفة حياً ونفس كل معروف وكل ميسر لما خلق له. هذا الله نحن في عباده وعلمه في ذنبه سبحانه وتعالى، فعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بذنبه علما وعلمه لا يتأمل فيه، وعلم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، وعلم أنه يكون شقيا فهو شقي، لا ينفي عليه الله الواقع على خلاف علمه سبحانه وتعالى. إن وقعت الأمور على خلاف علمه لكان علمه جهالة، هو رسالة تنزع عن الله سبحانه وتعالى، فعلمه سابق فيه والواقع مطابق لعلمه عز وجل. ولكن هذا لا يمنع يكون المخاطبين المأمورين المأمورين المخيرين لهم عقول وقرابات ولهم مشيئة ولهم أسماء وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء يكون يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. قال جل وعلا: من شاء ذكره، وما يذكر إلا أن شاء الله. قال جل وعلا: تريد أن تذكر الله في الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خبير تعلمون لا تسمعون لا تفعلون إلا أن يعلم ينسب فيهم ينسب سبحانه وتعالى إليه أفعالهم وأقوالهم وعباداتهم وسيئاتهم. نعم.
قوله: وكل ميسر